إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب الله جل في علاه وكلام الله الحق المبين الذي فيه الحكم والأحكام وفيه فصل الخطاب وفيه الأنباء والأخبار وفيه العبر والعظات وفيه الكلام على الميعاد وأيضا فيه الثواب والعقاب وفيه أجل ما يمكن أن تقرأه وهو الكلام عن رب العالمين بالأسماء الحسنى وصفات الله جل في علاه. وما زلنا مع هذه السورة العظيمة سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورة البقرة بأنه قال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة. وأيضا سورة البقرة إذا قرأت في بيت أخرجت الشيطان منه فإن الشيطان يفر من سورة البقرة. وسورة البقرة فيها أطول فيها أعظم آية وهي آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أبي بن كعب أعظم آن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي فضربه نسام على صدره فرحا به ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. وأيضا فيها أطول آية أطول آية في سورة البقرة هي التي تحافظ على الدرهم والدينار من أجل الإنسان يعني أموال الإنسان أموال عند ربنا جل في علاه معتبرة لأن المظالم ليست بالهينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عند أخيه مظلمة فليتحل فيوم القيامة ليس فيها إلا الدرهم والدينار. فنسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بطريقنا. سورة البقرة كان عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب حفظ هذه السورة في 10 سنوات يحفظ الآية الآية ثم يعمل بها ويطبقها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يفعل ذلك ويتعلم العلم ليعمل به. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
جزاك الله خير. احنا وقفنا في الكلام على كثير الآيات إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبينا باستفاضة الكلام على قضية الكون وأعظم الحكم التي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أنزل الله الكتب وما أرسل الرسل وما خلق السماء وما خلق الأرض وما كون الكون إلا من أجل توحيده سبحانه جل في علاه. لذلك جعل أعظم الثواب وأجل الثواب لمن وحد الله جل في علاه بالأمن التام والهداية التامة، وجعل أعظم العقاب وأشد الألم أو العذاب الأليم لمن حاد عن توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نقول قد اتفق أهل الجاهلية جميعا على ربوبية الله جل في علاه، فردهم الله جل وعلا فيما تنازعوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو توحيد الإلهية: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا من أهل الشرك، لكنهم اتفقوا على ربوبية الله جل في علاه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهن يقولن الله. فقد اتفقوا على أن الخالق الرازق هو الله جل في علاه، فاتفقوا على الربوبية وتنازعوا في الإلهية، فردهم الله جل في علاه من المتنازع فيه إلى المتفق عليه بطريق اللزوم والاستلزام. يعني الذي خلق ورزق والذي أعطى ومنع والذي منح والذي أمات وأحيا هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. وبينا أيضا أن الله جل في علاه لما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هنا على العموم، وهنا عندنا إشكال. ما هو الإشكال؟ إذا قلنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا قلنا هذه عامة فسيدخل فيها المؤمن والكافر من باب أولى. والصحيح يعني بعضهم قال هي المقصود بها هم أهل مكة، المخاطبون بذلك هم أهل النفاق الذين ذكرهم الله جل في علاه من أهل الكفر وأهل النفاق. نقول لا، الآيات ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين وذكرت المنافقين، وهؤلاء هم الناس، ولا إشكال في هذا أن يدخل المؤمن بذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما المؤمن فإيش؟ فاثبتوا على عبادة ربكم وازدادوا على هذه العبادة. أنت لا النهار تقول الله اهدنا الصراط المستقيم، وهذه في لا غرو ولا عجب. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، آمنوا آمنوا. فهنا هم يعبدون الله جل وعلا، فكأن الله جل وعلا يبين لهم أن يثبتوا على هذه العبادة، فخير كل الخير في الثبات على هذه العبادة. وأيضا هو دعاء من باب أولى لأهل الكفر أن يعبدوا الله جل وعلا، أن يفرضوا الله جل وعلا بالعبادة. وانظر كيف قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم أتى بالربوبية التي قد استقرت في قلوبهم وجبلوا عليها وقد اتفقوا جميعا عليه. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أولا الذي خلقكم كما سنبين في هذه الآية والآية التي بعدها الذي جعل لكم الأرض فراشا، أنها من البراهين العظيمة على الميعاد، على البعث والنشور، على أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يقف فيه المرء بين يدي الله جل في علاه، فأسأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتكون السعادة والسرور والحور والحبور لمن عبد الله جل وعلا حق العبادة وأدى ما عليه في هذه الدنيا الفانية الزائلة، ويكون العقاب الأليم لمن حاد عن طريق الله جل في علاه. الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن كما سنبين خلقكم إذن الخلق الأول يدل على المعاد الثاني كما سنفصل. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيضا فيها بيان وفيها إشارة على أن الله جل وعلا قال لعلكم تتقون، يعني ذرعلون وقاية بينكم وبين ما يعده الله جل وعلا لكم، إما ثوابا وإما عقابا، لكن هنا المناسب أن يكون إيش للعقاب، يعني يكون وقاية بينك وبين عقاب الله جل في علاه. فإن وحدت فلك السلامة، وإن أشركت فالعذاب العذاب، وعذاب الله جل في علاه لا يطاق. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بينا أن هذه إما رجاء أن تصل إلى التقوى، أو لأنك إذا عبدت الله جل وعلا فإن هذه العبادة ستصل بك إلى التقوى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. المعنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الذي استدام على الصلاة استدامة صحيحة فإنها ستنهى يوما ما عن الفحشاء والمنكر، لأن استدامة الصلاة تزيد مؤشر الإيمان، وكلما ازداد الإيمان في قلب العبد كلما قلت الشهوة والشبهة، وكلما قلت المعصية، وحاد المرء عن طريق الشيطان وثبت على طريق الرحمن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. قلنا هنا القضية العظيمة هي قضية التوحيد الإلهية، وأن الله جل وعلا استدل عليها بتوحيد الربوبية، والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية علاقة استلزام. طب وعلاقة التوحيد الإلهية مع توحيد الربوبية؟ تضمن. أحسنت، علاقة تضمن، لأن الذي عبد وسجد يتضمن فعله هذا أنه اعتقد في قلبي أن الثواب والعقاب من عند من؟ الله جل في علاه، وأن خالق الرزق والله جل في علاه. فالله جل وعلا استدل على التوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وهذه فيها كثير من الآيات التي في القرآن في غير ما موضع من القرآن يبين الله جل في علاه أن توحيد الربوبية دلالة واضحة جدا على توحيد الألوهية. ما دمتم قد أقررتم بتوحيد الربوبية فلما لم تقروا بتوحيد الإلهية في غير ما موضع من كتابه الكريم. قال الله جل في علاه، قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل لمن الأرض ومن فيها، يعني إيش لمن الأرض ومن فيها؟ يعني من خلق الأرض ومن فيها، هذا المعنى. لمن يعني الملك لمن؟ لله. من الذي كون هذا الكون؟ هو الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذا بربوبية، انظر أفلا تذكرون. إن أقررتم بربوبية يستلزم ذلك أن تقروا بالإلهية، أن يفرض الله بالعبادة. قل من رب السماوات السبع، هذه اوضح من الاولى. قل من رب، يعني هم الان اقروا بان الملك لمن؟ لله. فان اقررتم بذلك ان كان الملك لله جل في علاه، ونفسك التي بين جنبيك ملك لله جل في علاه، فوجب عليك ان تفرد لله جل في علاه بالعباده. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هم يقولون لله هنا ما يقصدون الله على الذي يتضمن الالهيه، هم يقصدون الرب الخالق يعني. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون، وأفلا تتقون هذه إيش الدلالة؟ إيش الدلالة محمد؟ هذا هو أنت، مش أنت بتحقق فيها كأنك بتموت، بتطلع في الروح، فأنت كأن أنا شايف، فاشتم راحة الموت منك. هات فضل. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذه إيش؟ ربوبية صحيح؟ سيقولون لله، إقرار من أهل الشرك، ألزمهم بقى، قال أفلا تتقون. هذا هو أحسنت. أفلا تتقون يعني تجعلون وقاية بينكم وبين عذاب الله جل في علاه، ولا تكون الوقاية بحال من الأحوال إلا أن تأتي كما عرفها العلماء في التقوى، أن تأتي ليش بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تبعد عن معصية الله جل في علاه خشية من إيش؟ من عقاب الله جل في علاه، على نور من الله، وهذا كله توحيد إلهي. فالله جرهم بعد الإقرار بتوحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية. هذه بالضبط مثل قول الله جل في علاه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قرر الربوبية وأتى بمظاهر الربوبية، الذي جعل لكم الأرض فراشا. الأرض سميت الأرض لأن الناس يردونها بأرجلهم حين المسيح، أو سميت الأرض بهذا المسمى بالأرض لأنها أسفل السماء، لأنها أسفل، وما سفل سمي تسميه أرضا، أو العرب يسمونها أرضا. قال الله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا. انظر إلى عظيم ومديع ما قيل في هذه الآية العظيمة، أن الله جل وعلا جعلها فراشا ممهدا للإنسان، يسير فيها أمنا، يمشي فيها أمنا، بل ينام عليها أمنا، بل يجلس عليها أمنا، وأعظم من ذلك أن يصلي عليها آمنا، لأنك إذا نظرت يجعل انصباب نظرك أولا على أن الله مهد لك التمهيد الأعظم للقضية الكبرى ولقضية الكون الأعظم، ألا وهي
توحيدي. ولذلك كما قلنا الكون كله بأسره قد خلقه الله جل وعلا لك وسخره وعبده لك لتعبده أنت، فجعل الأرض فراشا حتى تعبد الله جل وعلا آمنا على هذه الأرض. لذلك قال النبي كان في الصحيحين جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، وهذا تفضيل الله لهذه الأمة، فضلت هذه الأمة على الأمم أن الله جل وعلا جعل عبادته في جميع الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا كما قال الله جل وعلا تسير فيها أمنا، كما قلنا تسير فيها أمنا لا تضطرب ولا تميد ولا تمين بك بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لألا تميد وتضطرب بكم فتسير بها أو تسير عليها كما قلنا أمنا. ومع ذلك لم تسلم هذه الأرض الممهدة التي جعلها الله للعبد فراشا، لم تسلم من معصية ابن آدم ولا تعدي ابن آدم حتى أنها تستأذن ربنا جل في علاء أن تنشق وتبتلع هذا الذي يعيش في الأرض فسادا بعدما خلق الله جل وعلا وسخر له الكون حتى يوحده فأشرك به فلبئس ما فعل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، والسماء بناء، السماء كل ما عليك فهو سماء، لكن المقصود هنا أجرام السماء، السماء السقف المحفوظ الذي خلقها الله جل في علاه وجعلها سقفا محفوظا ورفعها بلا عمد تراه. الآية سورة الرعد يقول الله جل في علاه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قالوا هذا منطوق والمفهوم هناك أعمدة لن نرى، هذا على إيش؟ على ان الهاء عائد على ايش؟ على الاعمده، صحيح ولا لا؟ كلام باطل، كلام باطل، الضمير عائد على السماء، ترى السماء بلا اعمده. ولذلك الله جل وعلا جعلها سقفا محفوظا وهذا هو بديع خلق الله جل في علاه. اردت ان الفت الانتباه الى ذلك، فالله جل وعلا قد خلق السماء بغير اعمده ونحن نرى السماء كذا بغير اعمده من بديع خلق الله جل في علاه. ومن الاتقان في الخلق اذا صح التعبير بأن الله جل في علاه قد زين هذه السماء بعدما جعلها سقفا محفوظة زينها بزينة للكواكب كما بين الله جل في علاه، وأيضا جعل هذه النجوم هداية للحائرين ورجوما للشياطين وجعلها تتلألأ زينة للسماء، وجعل فيها الشمس والقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق أنها، فالسماء من بديع خلق الله جل في علاه. قال والسماء بناء، شيد هذا البناء سبحانه جل في علاه، وأنزل من السماء ماء الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه كلها دلائل وبراهين على ربوبية الله جل في علاه، على قدرة الله جل في علاه، من باب أولى أن تكون دليل على دليل نزول. وانا بتكلم بسأل بقول دليل اولوي. قلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، دلالة واضحة على ربوبية الله، على قدرة الله، على عظمة الله جل في علاه، من باب اولى تكون دليل على على وجودي. ما لا يكون قادرا الا ان يكون موجودا. كلامي بعيد قريب ليه؟ أننا أتغرب واندهش ولا لا؟ لا أنا بسأل عن الدلالة، ما بسألك أنه يقرون ولا ما يقرون، بسأل عن الدلالة. تكلم عن الناس الذين لا يقولون الطبيعة التي خلقت كل شيء. فإذا لما بين الله جل وعلا في كتابه على عظيم قدرته وعظيم ربوبياته بأنه خلقكم والذين من قبلكم جعل الأرض فراشا والسماء بناء، دلالة واضحة على وجود الله جل في علاه. لذلك قد استدل بهذه الآيات كثير من علمائنا على وجود الصانع سبحانه جل في علاه إن صح التعبير، لأن أهل الكلام والذين يطلقون على الله هذا الكلام، وهذا خبر وليس اسما، الصانع خبر من الأخبار وليس اسما من أسماء الله جل في علاه. وقد قلت قصة طريفة أن الرازي جمع من الآيات أكثر من 1000 دليل على وجود الله جل في علاه، فكان يحتفون طلبة العلم به كثيرا ويلتفون حوله، ففي ذات مرة يسير الرازي ويسير معه طلبة العلم، وامرأة عجوز تمر فيعني تنازعوا معها كيف تمر ولا تقف حتى تعظم هذا الإمام، فيمر أمامها قالت ماذا تفعلون ولما تزدحمون على هذا الرجل؟ قالوا هذا الرازي. قالت وما الرازي؟ إيش الرازي؟ عجوز لا تعرف العالم من غيره. وما الرازي؟ قالوا هذا، عشان يعني أتوا بأفضل شيء فعله الرازي، مش كتب المحصول في الأصول ولا التفسير. قالوا الرازي هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. قالت وهل الله يعني هل وجود الله يحتاج دليل؟ العجائز ركبت في صدورهم. الغرض المقصود بأن العلماء أخذوا أدلة كثيرة من القرآن تدل على الصانع، وأعظم ما يقال بذلك الأعرابي، الذي قال بكلام الأعرابي، تعرفون الأعراب ولا عربي قال بكلام جاز عظيم جدا يرد على هؤلاء الرعاع السفلى الذين يقولون الطبيعة ويقولون الأمر على الطبيعة. يقول إن البعض لا يدل على البعير والساء والأصل يدل على المسافة، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على وجود اللطيف الخبير. ولذلك قال ابن المعز كان يقول البيت ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية أنه إيش الواحد أو في كل شيء له آية أنه الواحد سبحانه جل في علاه. فالآيات عظيمة جدا وفي أنفسكم أفلة تبصرون، فهذه أدلة واضحة جلية على وجود الله جل في علاه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، يقصد من السماء هنا ليس الجرم الذي تراه ولكن يقصد من السماء هنا العلو، العلو لأن السحاب كما بين الله جل وعلا في غير موضع من كتابه أيضا في سورة البقرة وأنزل من السماء ماء، وهذا أيضا من عظيم خلق الله جل في علاه هذا السحاب الذي يحمل هذا الماء ثم ينزل المطر ويجعل الله جل وعلا الرزق في من السماء. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأنزل من السماء ماء ماء تطهيرا لكم، يعني هذه الفائدة الأولى لتأخذها من هذه الآية أن رجع أنزل من السماء ماء هذا الماء تطهيرا لكم تطهيرا معنويا وحسيا، فهو تطهيرا لكم تطهيرا معنويا، فكيف ذلك تطهيرا حسيا الكل يعلم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذه طهارة طهارة حسية، لكن هذا الماء أيضا له طهارة معنوية كيف ذلك. في آية أخرى يلقنكم إياها تعرفونها من فعل نفس نفسه ومن فعل ابن عباس الآية ها؟ لا ماء طهورا خلاص ما نفس الأمر يطهركم به، وأتنا بالدليل الصريح وأنزلنا من السماء ماء مباركا، والبركة هذه هي الطهارة المعنوية. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه كان إذا نزل المطر من السماء كشف عن ظهره وابتل ظهره ثم قال قال الله تعالى أنزلنا من السماء ماء مباركا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المطر أخذ بيده هكذا ودلك كتفه بأبيه وأمه وقال هذا حديث عهد بربي، ففيها البركة البركة المعنوية وأيضا البركة الحسية. ومن الآية أيضا وأنزل من السماء ماء الحكمة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذن هذه فيها أولا أن الله جل وعلا الذي أنبت لك الزرع فعليك أن تشكر ربك لله في علاه وتعلم أن الرزق بيد الله لله في علاه، وأيضا وأنزلنا من السماء ماء جعل سبيل للرزق أو سبب الرزق من السماء ليس من الأرض لأمور كثيرة، أولا لحتى يرتفع قلبك وبصرك لمن فوق العرش لا أن تنظر إلى الأرض، إذا نظرت إلى السماء اعتليت، وأما إذا نظرت إلى الأرض قلبك مال إلى العبيد والعبيد لا يملكون لأنفسهم شيئا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهذا الذي حدث بحسن البصري أن يقول علمت أن رزق بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي، فهنا لما يقول الله جل في علاه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماوات رزقا لكم لا حتى تعلم أن الرزق من السماء وليس من الأرض، وهذا الذي أوضحته الآيات الكثيرة في كتاب ربنا جل في علاه قال الله وقد أقسم على ذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، فجعل الرزق من السماء، هذه كما قلنا أولا ليسهل عليك أمر التوحيد، توحيد القلب لله جل في علاه، توحيد الجهة لله جل في علاه، توحيد الركون والخضوع وميل القلب والتوكل الصحيح لا يكون إلا على الله جل في علاه، أن الرزق من السماء ليس من الأرض، إذن كل من كان معك على الأرض فهو مثلك لا يملك لك نفع ولا ضر، وإن جعله الله سببا في الرزق أن يأتيك سيجعل الله سببا في الرزق أن يأتيك أبا أو شاء أبا أو شاء، فإن الله جل في علاه إذا أجرى على يد أحد خيرا لأحد لا يمكن ولو اجتمع من بأقطرها حتى يمنع هذا الخير أن يصل إليه لن يصل إليه بحال من الأحوال، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود يطمئن الله جل وعلا عباده أن الرزق بيده وأن الرزق هذا في السماء وليس في الأرض، فما دام الرزق في السماء فابحث عنه في السماء ولا تبحث عنه في الأرض، أنت ليل النهار تقف على باب المدير الفلاني والوزير الفلاني وصاحب الشركة الفلانية ولا تقف على باب الله لحظة واحدة، ملت إلى الأسباب ولم تمل إلى صاحب الأسباب مسبب الأسباب خالق الأسباب سبحانه جل في علاه الذي يملك كل صغير وكبير ودقيق وجليل، فعليك أن تكون صحرا وترفع يديك لربك جل في علاه تفتح لك الأبواب المغلقة، ودعك من البشر فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهذا الذي حدث بعلمائنا، انظر كيف العلماء يعتقدون في ربهم فيتحركون بهذا الاعتقاد، هذا الذي حدث بالشافعية أن يقول دع الأمور تجري في أعينته ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين لحظة وأخرى، أو قال ما بين طرفة عين وأخرى، يغير الله من حال إلى حال، جعل التغيير من حال إلى حال بيد من، فمال قلبه لله جل في علاه فانتهى الأمر، انتهى. فلذلك يعني كثير من علماءنا كانوا يسطرون في كلام السلف أو في أفعال السلف عندما جاء الخليفة للفضيل بن عياض وهو يقول يعني هل لك من شيء ينفعك نفعله لك؟ قال ما أطلبه ليس عندك، لا تملكه أنت، ما أطلبه عند الله جل في علاه، يطلب جنة الله جل في علاه لا تكون إلا من عند الله جل في علاه، ومن طلب جنة الله أتته جنة الدنيا راغمة، لأن السلف قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. المسألة كيف تتعامل مع الله، كيف أنت مع ربك يكون الله معك. وكما قلت كثيرا أن داود عليه السلام كان يرفع يديه ويقول ربي كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لك، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا أجرا تباقا، كما تكون مع ربك جل في علاه يكون الله معك. فإذا اعتقدت اعتقادا سديدا صحيحا أن الملك أن الرزق كله بيد الله جل في علاه، ولم يمل قلبك إلا إلى الله جل في علاه، وأخذت بالأسباب لا تتوكل، تتوكل على الله جل في علاه، فكل الأمر سيأتيك، سيأتيك راغما، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذه دلالة واضحة جدا أنها رزقا لكم جاءت على العموم، رزقا لكم أيها الناس، فجاءت رزقا للكافر ورزقا للمؤمن. وهذه ما أحلمك رب، ما أعظمك، ما أعظم جودك وكرمك، فإنهم يصبونه ليل نهار يدعون له الولد يكفرون به ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يصبونه ينسبون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، فقال رزقا لكم بعدما كفروا بالله جل في علاه وجحدوا، بل بعدما قتلوا أولياءه وشردوا عباده سبحانه جل في علاه، مع ذلك فإن الله جل وعلا ليل نهار لا يقطع عنهم الرزق، فهو الرحمن الرحيم وهو كريم جواد كريم، لكن الله جل في علاه إذا استدرج لعذابه فعذابه أيضا أليم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وطبعا رزقا لكم هذه يعني تعتبر إذا قلنا أنها تمليك، اللام هنا للتمليك، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء له ذمة مستقلة، فالمال الذي يملكه وإن كان عارية عنده الحق وكل الحق إن كان عارية عنده، لأن الله له ميراث السماوات والأرض، لكن هو يملك تمليكا مؤقتا، لذلك أوجب الله عليه الزكاة في هذا المال رزقا لكم تنتفعون به ثم تنفعون الناس به بمسألة الزكاة. فأخرج من عبادة الرزق، رزق وسع والرزق خصمه الله جل وعلا، قال فأخرج من الثمرات رزقا لكم رزقا واسعا لبعض الناس ورزقا ضيقا أيضا مقطرا على بعض الناس، لكن هنا لما قال رزقا لكم دلالة أن الرزق لا ينقطع عن أحد، أولا فيها رزقا لكم بعدما أضافها لكم، فهذه فيها دلالة أولا أن الرزق لا ينقطع عن أحد بحال، يبقى أصل الرزق لا ينقطع، لكن المسألة مسألة متفاوتة بين سعة الرزق وبين التقطير والتضييق، وهذه حكمة من حكم الله جل في علاه أنه يوسع على فلان وأن يقطر على فلان، لأن هناك حديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، فإن الرزق عامة متوفر وعامة هو مضمون لأن الله جل وعلا قد تكفل به، لكن يتفاوت كما قلنا في السعة وفي غيره، وقال رزقا لكم فجعلها سعة وتقديرا، فالسعة جعل الله جل وعلا لمن وصل عليه الرزق بسعة أنه أوجب عليه أن يوصل هذا المال لإيش؟ للذي لم يصل له الرزق بسعة. الناس يتفاوتون غني وفقير وإيش؟ ووسط. نعيش في زمان الوسط فيه ضعيف، لكن هو إما غني وإما فقير أو وسط، فالغني هذا وصله الرزق رزقا لكم، لكن وصله بإيش؟ بسعة. وأما الفقير وصله أم لم يصله؟ وصله، ما أحد سأقول لم يصل أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، انتهى الأمر، على مسألة محتومة، فوصله الرزق، لكن هذا الفقير الذي وصل الرزق رزق ضيق عليه لا يكفي، فالله تعالى قد أوصل له رزقا آخر من هذا الغني الذي هو أعطاه الرزق بسعة. لعلك تسأل وما الحكم؟ ما كان الله جل وعلا يقسم؟ حاشا لله أن نقول ذلك، لكن نقول ممكن إنسان يتساءل ويقول طب ما كان يقسم الله جل في علاه هذه السعة لهذا يقسمها نصفين يكون لهذا الغني والفقير الآخر يصير غنيا، قلنا لا، انظر إلى الحكم العظيمة واللطائف الخفية التي لا نعلمها منها حكمة فقط، ألا وهي أن الله جل وعلا أراد أن يرفع أناس ويأخذ آخرين، فالذي أوتي المال بسعة ينقسم فيه الناس إلى قسمين، قسم يكون صالحا في هذا المال، نعم المال الصالح للرجل يعرف فيه حقا لله جل في علاه وحقا لصلة الأرحام فيعطي الفقراء حقهم فيساب على ذلك ويرتقي منازل علا لم يرتقي غيره بالعبادة مثل هذه المنزلة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بإيش؟ بالأجور. فهذه من الحكم واللطائف العظيمة. ثم بعد ذلك أيضا المال الذي ينزل على هذا الفقير يمنع الحقد والغل الذي يمتلئ في قلوب الفقراء يحملون على الأغنياء، فتنتشر أيضا المحبة والألفة والمودة بين الغني وبين الفقير. أنت تخيل هنا لما يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، خرج المهاجري لم يكن معه ثمة مال ولا معه شيء من الثياب ولا معه يعني امرأة يعف نفسه بها، حتى ذهب إلى المدينة مهاجرا إلى الله وإلى رسوله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخى بين المهاجرين والأنصار. ماذا قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف؟ قال هذا مالي، كان من أغنى الناس، من أوسع الناس مالا، قال هذا بيتي فهو نصفين، وهذا مالي فهو نصفين، ولي زوجتان، لي زوجتان فانظر إليهما. هذا وقت قبل الحجاب. قال فانظر إليهما فمن أعجبتك منهن فمنهما طلقتها وتتزوجها. قل لي بالله عليك شعور عبد الرحمن بن عوف مع سعد ما هذا الإثار من سعد بن الربيع. فهذا بالضبط الرزق الواسع للغني عندما يعطي للفقير، فتنتشر الألفة والمودة وتأليف القلوب، وهذا المقصود الأسمى بين المسلمين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفته
بين
رزقا لكم فلا تجعلوا. هنا بعد ما بين الله جل وعلا وقرر الربوبية، وهم قد أقروا بها وبين مظاهر الربوبية، أتى بما بالمراد المقصود الأسمى من هذا التقرير. التقرير في الربوبية يستلزم التوحيد الإلهي. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء. الند هو النظير، هو المثيل، هو الشبيه، وحاشا لله أن يكون ذلك. الله جل وعلا واحد أحد، كما قال الله جل في علاه قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسماء الحسنى وصفاته العليا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا الله أندادا كما قلنا الند النظير، وهذه لا تكون بحال من الأحوال، لا يرتضيها الله بحال من الأحوال. قضية الكون وتوحيد الله جل في علاه، وإن الله لا يقبل عملا بحال من الأحوال إلا مخلصا لوجهه، وإلا أن يكون المرء موحدا فيه الجهة لله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من الكفران بالطاغوت، ولا تجعل مع الله أندادا بحال من الأحوال. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل الله ندا وهو خلق. أن تجعل الله ندا وهو خلق. فأظلم الظلم وأعظم الكفر وأفحش وأقبح الذنب هو أن تجعل الله ندا وهو خلق سبحانه جل في علاه. وقد قلت بأن الله جل وعلا ما أنزل الكتب، ما أرسل الرسل، ما خلق السماء، ما خلق الأراضين إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل في علاه. ابن عباس نظر في هذه الآية وقال قول الله جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال فلا تجعلوا لله أندادا، قال الشرك عموما، الشرك قال هذه الآية تمحي الشرك. قال الشرك والشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لحسم مادة الشرك والفتح أبواب التوحيد، لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ جناب التوحيد في كل شيء حتى في الغلو فيه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فقالوا أنت سيدنا، فقال إنما السيد الله، إنما السيد الله. قالوا أنت سيدنا وأنت خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية قال ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الصحابة رؤية وقال لليهود نعم القوم أنتم، فقال يهود نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان، يعني تجعلون لله أندادا بأن تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال كنت قد استحيت أن أتكلم في أمر فقال لي فلان، وذكر الرؤيا ثم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شاء فلان. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فقال له المرء في مسألة معينة ما شاء الله وشئت، فجعلها بمطلق الاشتراك بالواو بالعطف بالواو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ فهذا عظيم النكير من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وأيضا لما سمع الخطيب يخطب على المنبر ويقول فمن يطع الله ورسوله، فأفرد الرسول طاعة الرسول، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، من الفرق بين الاثنين، قال من يطع الله ورسوله، وهذه موافقة للآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب الأمة أنت. وهذا إنكار عام، هذا إنكار عام بين الصحابة، ولم يقل سلم سمعنا من فلان أو قال فلان، لا، قال بئس خطيب الأمة أنت. ولسائر الناس قال لما قال سلم هكذا علنا أمام الصحابة بهذا النكير الشديد حفظا لجناب التوحيد، قضية الكون، ما خلق الله الخلق إلا لتوحيده، عظم الله وعظم توحيد الله جل في علاه، فكان معظما عند ربه، فأشد الناس توحيدا لله وأكرم خلق الله على الله. ولذا كان السلام من أعظم الناس عبادة الله جل في علاه، فقال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. فهذا كما قلنا حسم لمادة الشرك وإفرادا توحيد الله جل في علاه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الله جل في علاه، أن الله جل وعلا لا يسميه أحد، لا يدنيه أحد، وأنتم تعلمون أن هذا من الشرك بمكان، كل ذلك يحتمل، والأوفق في ذلك، وأنتم تعلمون أنه لا ند ولا سمي لله جل في علاه، ولا شبيه ولا شريك، والدلالة على ذلك واضحة جدا حتى من طوافهم، كانوا يطوفون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعلمون أنه لا نظير لله ولا شبيه لله ولا سمي لله. هل تعلم له سمية؟ هم لا يعلمون يقينا أنه لا سمي لله جل في علاه. والدلالة كما قلت في كلامه لما طافوا بالبيت ماذا قالوا؟ هذا الذي استدللت به، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، مفهوم؟ يبقى جعلوه شريكا لله في الإلهية، وهم يعلمون أنه ليس ندا ولا نظيرا ولا سميا. فهذه دلالة واضحة جدا، وأنتم تعلمون لا ند له ولا سمي له، لكن هم تنطعوا فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فأخذوهم اتخذوهم شهداء يشهدون لهم العبادة عند الله جل وعلا وسطاء، وهذا أيضا فيه ما فيه من الكفر كما سنبين. فلا تجعلوا لله أندادا، كما قلنا هذه هي قضية الكون، وهذه التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيات الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه كلها آيات تبين فيها براهين عظيمة جدا على البعث والنشور، مع أنها تتكلم عن الخلق والإيجاد، لكن الخلق والإيجاد فيه من باب أولى قياس البعث والنشور عليه. وهذه البراهين ثلاث براهين، البراهين الأول أن الله جل وعلا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلق الناس فيه دلالة واضحة جدا على البعث والنشور، كما قال الله جل وعلا وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيد، فجعل الإعادة مرتبطة بإيش؟ بالخلق، كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق ها نعيد، فالله جل وعلا قاس الميعاد على إيش؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماء والأرض كما سيأتي، قال الله جل وعلا ولقد علمتم النشأة الأولى، وأيضا قال الله جل وعلا منكرا على الذي ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي، قل يحييها الذي أنشأها إيش؟ أول مرة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الميعاد كما قلنا بالخلق الأول، الخلق الأول فيه دلالة واضحة جدا على الميعاد، بل الميعاد أهون من إيش؟ من الخلق، من الإنشاء، صحيح؟ فإذا سهل الإنشاء فالميعاد يكون أسهل من الإنشاء. طيب هذا البرهان الأول. البرهان الثاني هو أن الله جل وعلا ذكر خلقا أعظم من خلق البشر بس مقياس أولوي، قياس جلي، بقياس البشر الميعاد قاسه القرآن قاسه على إيش؟ على الابتداء، هنا قياس الأول، الله جل وعلا خلق خلقا أعظم من خلق البشر، فالخلق الذي هو أعظم يدل على أن خلق البشر إيش؟ أيسر وأسهل، وهذه تأتي من قول الله في علاء الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل أن خلق، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الخلق أيضا أيسر، كما قال الله جل في علاء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. هذا البرهان الثالث، البرهان الثاني. أما البرهان الثالث وهو من قول الله جل في علاء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه فيها إذا أخرج الثمرة، الثمرة كانت ميتة صحيح ولا لا؟ ما كانت موجودة أصالة، بذرة ثم أحياها الله جل في علاء، فإحياء الأرض فيها قياس أيضا، قياس الميعاد على إحياء الأرض، إن الذي أحياها لمحيي الموت، قال الله جل في علاه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، صحيح؟ فبين الله جل في علاه أن خلق الأرض بالنبات يكون منه خلق أو مثله خلق البشر، كما قال الله جل وعلا وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، وقال الله جل وعلا ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، كل هذا على قياس على مسألة الأرض. قال ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقال الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على الميعاد. قال الله جل في علاه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا ترعون الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم خاطب الله جل في علاه أهل الشرك جميعا، ونقول بالأصالة الكلام على أهل النفاق لأن الريب والشك يكون أكثر في قلوب المنافقين، أما قلوب أهل الكفر فالجحود والعناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أما المنافقين فقد قال الله جل في علاه عليهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون. وإن كنتم، هذا خاص بأهل الشرك كما قلت، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية فيها أمور كثيرة جدا لابد أن نتكلم عنها، فنرجع الأسبوع القادم، لكن نشير إليها إشارات عابرة حتى يقف المرء عليها إن استطاع أن يراجع فيقف معنا الأسبوع القادم على تفصيلها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، فيها دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. هذه الآيات العظيمة التي تخبر عن ربنا مما نزلنا، التنزيل لا يكون إلا من علو، فيها دلالة على علو الله جل في علاه، هذا الذي سنفصله إن شاء الله. في ريب مما نزلنا على عبدنا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الصفات وأرقى السمات ألا وهي مقام العبودية، وهذا من أرقى المقامات التي ارتقى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه. فأتوا بسورة من مثله، وسورة كما قال علماء هنا سورة من تصور السور من السور، سورة البناء المنزلة بعد المنزلة، جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في ايش في الدنيا. فالسورة هي سورة المجد والشرف والرفعة كما سنبين، لكن هو العلماء اختلفوا في تفسير فأتوا بسورة من مثله، الهاء الضمير عائد على ايش؟ خلاص فصلت في البداية في المسألة، في خلاف المفسرين قالوا الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا الضمير عائد على القرآن. طالما انت اتيت به لما يكون الضمير عائد على القرآن فما لفت فيها؟ صومالي، ها اعجاز، اي اعجاز، اي اعجاز الهاء عائد على النبي، فين الاعجاز هنا؟ بصورة من مثله، بصورة من مثله من مثل النبي، بصورة من مثله من مثل القرآن، تفسيران جاء. ها احسنت، المعجزة هنا ان السلام كان ايش؟ اميا لا يقرأ ولا يكتب، واتى بهذه الفصاحة وهذه البلاغة، افصح بيان واتم بلاغ، هذه اذا عادت على النبي السلام كما سنبين الاسبوع القادم ان شاء الله. فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. وهل قول الله جل في علاه وإن كنتم في ريب شك، وإن هنا للشك أعوذ بالله لا تكونوا للشك في حال من الأحوال، لأننا نعتقد يقينا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، إذن إن هنا ليست للشك، هنا جزم، هذه من لغة العرب، هذه من لغة العرب، كأن الرجل يقول لابني إن كنت ابني بصحيح فأعطيني مالا، ده الموجود في هذا العصر، لكن في العرب زمان كانوا يقولون إن كنت ابني فأطعني. تعرفون ذلك على العرب ولا ما تعرفون؟ أنتم عجب كمان، الحمد لله كلنا عجب، لسنا بعرب صحيح؟ نعم، العجمة دخلت فينا أثرت فينا، لكن هذا من لغة العرب أنهم يقولون إن كنت ابني فأطعني. فإن هنا ليست في الشك، هذه من لغة العرب، والقرآن نزل بلسان إيش؟ عربي مبين. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.